بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع تفسير بعض علماء الدعوة في النجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري، وهذا مجلسنا 33، ومع تفسير سورة الرعد وقول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى: فقد بين أن من أنكر البعث بلسانه فقد كفر بربه واستحق الخلود في النار، سواء اعتقد ذلك بقلبه أو لم يعتقده.
طالما أنه أنكر بلسانه البعث فإنه كافر، سواء اعتقد ذلك بقلبه أو لم يعتقده. طيب، إذا لم يعتقد ذلك، ما وجه كفره يا أخواني؟ إذا لم يعتقد ذلك بقلبه فما وجه كفره؟ الجواب: وجه كفره أنه كفر بلسانه، لأنه قال وأنكر البعث بلسانه، وإذا أنكر البعث بلسانه فإن هذا مكفر، لأن المكفرات عندنا إما أن تكون بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقادات. فمن قال قاعدة، من قال قول الكفر وقد توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع فلا ينظر إلى اعتقاده، وافق اعتقاده قوله أو لم يوافق، طالما أنه كفر بقوله. إذا قال الكفر سب الله ورسوله وهو لا يعتقد ذلك، نقول كافر أم لا؟ كافر، طالما أنه سب الله ورسوله بلسانه فلا ننظر إلى قلبه، نقول يلزم الاعتقاد أو لا يلزم. طيب، وبالتالي نقول هو كافر. طب لو اعتقد جواز السب بقلبه ولم يسب، كافر عند الله، أما عندنا فلا نستطيع أن نجري الأحكام عليه في الدنيا إذا لم يصرح بهذا. لو اعتقد جواز السب فإنه يكون كافرا، لكن عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الفارق بين الناقد الظاهر من قول أو فعل والناقد الباطن أن الناقد الظاهر نرتب عليه الأحكام في الدنيا، لأنه ظهر من قوله ومن فعله وتوفرت الشروط واندفت الموانع، فهذا نرتب عليه أحكام الكفر الظاهر. طيب، لكن لو كان الناقد ناقضا في الباطن ولم يظهر ذلك، فإذا نجري عليه أحكام الإسلام، ولكن هو عند الله كافر كالمنافق. المنافق عنده ناقض، لكن الناقض في الباطن، فهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا نقول هو كافر عند الله سبحانه وتعالى. إنما عندنا نجري عليه أحكام الإسلام. هذا الفرق بين الناقض الظاهر والباطن، وإلا فهو كافر سواء أتى بالناقض ظاهرا أو باطلا فهو كافر، لكن كافر عند الله عز وجل بالناقض الباطل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو كافر عند الله سبحانه وتعالى، لكن عندنا نجري عليه أحكام الإسلام. أحد يعد لنا القاعدة هذه في النواقض؟ النواقض ظاهرة وباطل، ده تقسيم. طب تقسيم آخر باعتبار آخر، النواقض بأقوال أعمال اعتقادات. طيب قاعدة ثالثة، النواقض الظاهرة لا يلزم فيها اعتقاد القلب واستحلال القلب. طيب القاعدة الرابعة، النواقض الظاهرة يترتب عليها أحكام الكفر في الدنيا، أما النواقض الباطنة فإنه يكون صاحبها كافرا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. هذه رؤوس مسائل نعيدها معا في باب النواقض. نعم نعم تمام. تقسيم باعتبار ظاهر وباطن فلقون المواقد إما ظاهر وما باطن. طيب تقسيم آخر باعتبار آخر بالأقوال بالأفعال بالاعتقادات، حيث عندنا الإيمان أقوال أفعال اعتقادات، فالنواقد أقوال أفعال اعتقادات. نواقد للأقوال، نواقد للأفعال، نواقد للاعتقادات. سب الله ورسوله ناقد قولي، سجد للصنم مزق المصحف ناقد فعلي عملي، اعتقد حل الزنا ناقد اعتقادي، منافق في الباطن مظهر الإسلام في الظاهر، بدأ ناقد ايه باطن. تمام، الناقد الظاهر اذا صدر فلا يلزم فيه اعتقاد القلب والاستحلال وكذا وكذا، هو بنفسه حتى ولو اعتقد خلاف ذلك. واحد سب الله ورسوله وهو لا يعتقد جواز ذلك، واحد سجد للصنم وهو لا يعتقد جواز ذلك، نقول هذا كافر ولا يلزم اعتقاد القلب؟ نقول ايه، هذا كافر حتى ولو كان قلبه لا يعتقد صحة ذلك ولا جواز ذلك، الا اذا كان مكرها. احنا نقول دائما بتوفر شروط انتفاء الموانع، لانه قد ياتي بالناقد الظاهر سب الله ورسوله ولا يكون كافرا. ليه؟ لانه مكره، والله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. هذه مسائل سهله في الطرح لكنها صعبه في التطبيق، يعني اقصد سهله في طرح ايه؟ سهله، لكن هذه مسائل عليها محاور عديده بين الفرق. فهناك من الفرق من يعتقد ان الناقد متعلق بالاقوال مثل الكراميه في المرجع، هناك من يعتقد ان الناقد متعلق بالتصديق، هناك من يعتقد ان الناقد متعلق وهكذا. فالناقد عند الجهميه الجهل، لان الايمان عند معرفه، والناقد عند الكراميه ما خالف القول لان الايمان عنده هو القول، والناقد عند الاشاعره ما خالف التصديق لان الايمان عند التصديق، والناقد عند مرجئه الفقهاء ما خالف القول والتصديق وهكذا. فننظر في مفهوم الايمان عند الطائفه هيتحدد بناء عليه مفهوم الكفر. نعم. اذا كان الناقد باطلا ولا يظهر الناقد فاننا نقول هذا عند الله كافر، لكن عندنا بنجري عليه احكام الاسلام كحال المنافقين، كحال المنافقين. يبقى في الناقد الظاهر نجري الاحكام، ويكون نقول هذا كافر ظاهرا وباطنا، يعني عندنا كفر كفر فنحكم عليه بالكفر، انما ونجري عليه احكام الكفر، انما اذا كان كفره باطنا فنجري عليه احكام الاسلام لكن نكل امره الى الله عز وجل. طيب نريد ان نسمع ايضا تقسيمات اخرى. نعم، النواقض باعتبار ظاهره وباطنه، باعتبار اخر نقول نواقض اقوال افعال باعتقادات. طيب ثالثا النقد الظاهر لا يلزم له اعتقاد الباطن. تمام، فهو كافر وان كان يعتقد خلاف ما قال او ما فعل. طب الرابع ناقد الباطن يكون عند الله كافر لكن عند الناس نجري احكام الاسلام. جميل، طيب نعم نعم، يعني مشابه، يعني اتى الكفر، كلمة شابه يعني ايه؟ أتى الكفر، سجد الأصنام، مزق مصحفا، طالما أتى بالكفر ظاهرا يبقى هذا كافر، يبقى هذا كافر، ولهذا ينظر في المشابهة. مشابه أهل البدع مبتدع، إذا أتى فعلهم إذا قالوا مبتدع، مشابه أهل الكفر كافر وهكذا. نعم،
قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى.
والله يا أخواني القرآن هذا عظيم، والله يا أخوان تكفي الآية، سبحان الله، والله الآية تكفي. كيف بأكثر من 6000 آية هداية للناس؟ والله الآية تكفي، سبحان الله. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. تدعون من دون الله ما يستجيبون لكم بشيء، إلا انظر لهذا المثال، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. واحد يضع يده كذا في الماء ليأخذ ماء ليبلغ فاه، يصل شيء كذا داخل أنا ويرفع، وصل شيء مش كذا، جمع يديه وبص، لا هكذا، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله في الآية الأخرى وهم عن دعائهم غافلون. ولو بقي 1000 سنة يدعو صاحب القبر لا يسمعوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، أسهل معنى في الشريعة معنى التوحيد ومعنى الشرك، وأخطر حكم في الشريعة حكم الشرك. سبحان الله، أسهل معنى حتى تكون الحجة مقامة على الناس. يعني أمر التوحيد والشرك، مفهوم التوحيد والشرك ليس يختص بالعلماء الأفذاذ النجباء. يا الله عرفت الشرك، ده علم كبير جدا. لا يا أخوان، دعوة غيره معه، عبادة تصرف لغيره، هذا هو الشرك. توحيد تجمع قلبك على ربك، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. من جهة الخلق الخالق الله، من جهة العبادة المعبود الله، من جهة الأسماء والصفات ليس كمثله شيء والسميع البصير، هذا التوحيد. الشرك مناقضه، الشرك تدعي خالقا مع الله يبقى شرك في الربوبية، تدعي معبودا مع الله يبقى شرك في الألوهية، تدعي مماثلا لله في الأسماء والصفات يبقى شرك في الأسماء والصفات، أو تعطله عن الأسماء والصفات فشبهت بالجمادات. يبقى مفهوم التوحيد بأقسام الثلاث يقابل مفهوم الشرك بأقسام الثلاث. تحتاج كم عشان نعلمها الناس؟ ربع دقيقة. طب انزل بهذا المفهوم إلى القبور وانظر ماذا يحدث عندها، هذا هو، ترى بونا شاسعا بين هذا المفهوم السهل وبين، من هنا نقول لم تعد حجة للمشرك بعد بلاغ الحج. الأمر ما يحتاج اشتباه ولا شيء، ما يحتاج اشتباه. إذا وصلك هذا الميت تدعوم مع الله ليه؟ هذا ميت ما يملك لك شيئا، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يكفي يكفي. إنما أعمى يدعو محمدا، لأن حديث الضرير يدعو محمدا، هذا في توسل بالذات، دعا محمدا دعاه ولا دعا الله وأمر محمد أن يدعو الله؟ طيب أتى محمدا ميتا ولا أتى محمدا حيا؟ يعني عجيب، ما لهذه القصة وما تفعلونه مع النبي بعد موته؟ رجل ضرير أتى النبي الحي قائلا أدعو الله لي، بس ده اللي احنا عاوزين، تدعو الرجل الصالح الحي أدعو الله لي، ايه علاقة هذا بقى أن تدعو الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ واضح. وفي آخر الحديث اللهم فشفعوا فيه، واضح. فالتوحيد سهل والشرك سهل في مفهومه، أسهل مفهوم في الشريعة مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك. تعرف لو احنا نتعلم الآن الأحكام التكليفية الوضعية، حد الواجب وحد المستحب وحد المحرم وحد المكروه وحد المباح أصعب. تعرف لو احنا نفرق بين الشرط والركن والواجب أصعب. مفهوم التوحيد أسهل مفهوم، مفهوم الشرك أسهل مفهوم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله وهو الشرك، عدا ذلك تحت المشيئة. هذا الذي بعثت به الرسل وأنزل به الكتب وهو أخص ما وقعت فيه الخصومة. يبقى الخصومة رجع إلى عناد لا إلى عدم فهم الخطاب. ولهذا الله عز وجل قال عن المشركين أجعل الآلهة، هم يتعجبون، إلها واحدا، يعني داعي للتوحيد، المعبود واحد، كيف يجعل المعبود واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، نحن نعبد معبودات أخرى لتقربنا إلى الله. لا بد من هذه الوسائط، لازم لا بد من هؤلاء الشفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا في الآخرة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأسهل مفهوم مفهوم التوحيد والشرك وهي الخصومة فيه، مثل السنة اتباع، والبدعة ابتداع اختراع، عبادة افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. نعم، قال الشيخ عبد الرحمن حسن،
قال رحمه الله تعالى: الدعاء الذي ينازع فيه المبطلون وفيه يلحدون وبه يشركون، ومن أشرف أنواع العبادة إذا قصر على الله الذي لا يستحقه أحد سواه. وقد قال تعالى:
ولهذا نقول إذا أردت أن تحدد مفهوم الشرك استحضر مفهوم التوحيد وأقسام التوحيد. يبقى الشرك يتضمن الشرك في ثلاثة أمور: شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات. فكما تعرف التوحيد بأنه هو ماذا؟ إفراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، يبقى الشرك ماذا؟ يعود إلى الثلاثة. فالشرك أن تجعل الله عز وجل ندا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. ورد ندا في ربوبيته بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإمات وغيرها، تنسب ذلك لغير الله. ندا في ألوهيته أن تصرف العبادة له مع الله عز وجل، مدد يا فلان، مدد يا علاه. ندا في أسماء وصفاته أن تجعل له مثيلا، والله ليس كمثله شيء. هذا هو. نعم، أحد يعيد مفهوم التوحيد مفهوم الشرك. مفهوم التوحيد يتضمن ثلاثة أشياء، مفهوم الشرك يتضمن ثلاثة أشياء. طيب، ها محمود، مفهوم التوحيد إفراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. الشرك أن تجعل له ندا في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. قول يا إبراهيم. يبقى مفهوم التوحيد دي الأخص، لكن احنا عايزين بالمفهوم الشامل. يبقى افرض، أنا بقول إبراهيم بتاعنا إبراهيم محمود، ها افرض الله بالإيه؟ بما يستحق ربوبية ألوهية وأسماء وصفات، ها مفهوم الشرك نجعل له ند في ربوبيته ألوهيته أسماء وصفات. قول يا شيخ شبراوي. ها أيوة، يبقى مفهوم التوحيد إفراد الله بما يستحق، بما استحق ربوبيته ألوهيته أسماء وصفات. هو إفراد الله بالعبادة صحيح، لأن احنا بنعرفه بالأخص، وتعريف بالأخص ماشي، بس احنا عايزين هنا حتى نحدد مفهوم الشرك نقول بقى بالشمول. إنما إفراد الله بالعبادة زي الحج عرفة، ما احنا عندنا طواف وعندنا سعي وعندنا ما بدي منا ومزدلفة، لكن النبي قال لما حج عرفة لأنه أخص ما في الحج. نعم، تعريف بالأخص وده صحيح، لكن هنا نريد حتى نحدد مفهوم التوحيد بشمول ومفهوم الشرك بشمول. يبقى نقول إفراد الله بما، ها بما استحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يبقى الشرك أن نجعل له ندا في ربوبيته من جهة الخلق والملك والتدبير والحيوانات وكذا، في ألوهيته من جهة العبادة نصرف العبادة لغيره، في أسماء وصفاته من جهة التمثيل والتعطيل. والتعطيل تمثيل، لأن إذا عطلت مثلت بالإيه؟ بالجمادات بل بالمعدومات. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: له دعوة الحق فهي له وحده ليس لغيره منها ولا مثقال ذرة، ومدلولها الطلب والسؤال كما دل عليه بقية الآية قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا
قال والمثقال ذرة له دعوة الحق فهي له وحده ليس لغيره منها ولا مثقال ذرة ولهذا الشرك الأكبر لا يغفر منه مثقال الذرة ما هو بلازم تشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات يكفي في نوع طيب ويكفي في جزء من النوع أشركت في دعاء أشركت في ذبح أشركت في نذر أشركت وهكذا أيا كان الشرك لا يقبل الضر منه والضر من الشرك الأكبر محبطة لكل العمل لئن أشركت ليحبطن عملك فلان يذبح لغير الله لكن ما يصلي لغير الله وتجد القبرين دول ما في أحد يقول أصلي للبدو لكن يذبح للبدو يهون عليه أن يذبح يهون عليه أن ينذر لكن لا يصلي ما يقول أصلي لفلان أو علان لكن يذبح ينذر ولا فرق بين الذبح والنذر والصلاة قال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فالنحر كالصلاة تمام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلم نعم
قال ومدلولها الطلب والسؤال كما دل عليه بقية الآية قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فأنكر تعالى على من صرف شيئا من الدعاء لغيره وأنه يكون بذلك كافرا وهو نص في دعاء المسألة بدليل قوله لا يستجيبون لهم بشيء وقال أيضا
نحن عندنا الدعاء على قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة والثناء وكذا دعاء مسألة اللهم ارزقنا كذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا دعاء عبادة كل العبادات دعاء درسونا الآن دعاء هذا دعاء عبادة ليه؟ لأننا ما جلست هذا الدرس ولا تعلمنا إلا رجاء أن يتقبل الله منا وأن يرزقنا الجنة وأن يقينا من النار وإلى آخره فكل عبادة المراد منها إيه؟ ولهذا الدعاء هو العبادة العبادة كلها دعاء كل العبادة تسمى دعاء سواء كان دعاء مسألة أو كان دعاء عبادة أو ثناء ولهذا الفاتحة كلها دعاء نصفها الأول دعاء ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونصفها الثاني دعاء مسألة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبينهما إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي فلهذا القسم الأول هذا قسمت الصلاة في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل يبقى الفاتحة تضمنت النوعين نعم الصلاة كلها دعاء سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة أو ثناء كل هذا دعاء نعم
قال وقال أيضا رحمه الله تعالى قوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء قوله له دعوة الحق يفيد الحصر أي فدعوة الحق له لا لغيره فدعوة غيره ليست من الحق في شيء
أي دعاء غيره أي عبادة غيره ليست بشيء نعم
وقوله والذين يدعون من دونه فهذا
حتى لو كان المدعو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة نعم
قال قوله والذين يدعون من دونه فهذا الاسم لا يستعمل إلا في حق من يعقل كما هو معروف عند النحاة وقوله لا يستجيبون لهم بشيء فيه دليل على أن المراد دعاء المسألة فأخبر سبحانه أنهم لو دعوهم فإجابتهم لهم فيما سألوهم ممتنعة منتفية بالكلية وقوله إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا
يعني
في ضلال
يقول قوله تعالى لا يستجيبون لهم بشيء هذا دليل على أن مراد دعاء المسألة لا يستجيبون يبقى دعاء المسألة ليه لأنهم يسألون ولا يستجيبون يسألون هذا دعاء مسألة ولا يستجيبون. نعم. فأخبر سبحانه أنهم لو دعوهم فإجابتهم لهم فيما سألوا ممتنعة منتفية بالكلية. يعني لو بقيت تدعو فلانا الميت حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستجيب لك بشيء ولا يجيبك بشيء، بل لا يسمعك أصلا، بل لا يسمعك. ولهذا من طلب من الأموات الشفاعة هذا شرك أكبر. ليه؟ لأنهم لا يسمعونك، أنت تعتقد السماع. يعني أنا الآن حينما أقول مثلا يا بدوي اشفع لي عند الله، معناه أنني وصفت البدوية بالسمع المحيط، يبقى هذا شرك والعياذ بالله، وأنه يملك ذلك وهو لا يملكه، ما الدليل؟ ولهذا كان التوسل بالذوات محرما. اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان، فلان هذا وجاه فلان ما دخله؟ ما دخل فلان أو علم؟ جاه فلان ينفع فلانا، ما ينفعني أنا، فلان لنفسه. النبي جمع خاصة، ومن خاصة فاطمة، يا فاطمة اعملي فلست من عنك من الله شيئا. يا فاطمة انت محمد سليمي مالي مشيتي، انا ابوك سليمي مالي مشيتي الان، لكن في امور اخرة اعملي فلست من عنك من الله شيئا، انما تريدين مالا انا اب لك، تريدين مالا اعطيك مالا، انما عدا ذلك ما انفعك يا فاطمة ما انفعك. فحينما اذا كانت فاطمة لا تنفع نفسها الا بعملها، كيف تنفع من سأل الله بها؟ قول لي بقى كيف، كيف هذا، كيف هذا، كيف تنفع فاطمة من سأل الله بها بذاته؟ لكن من سأل الله بحبه لها، نعم، فإن حبنا لأهل البيت عبادة، يبقى سألنا الله عز وجل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح جائز. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا. أصحاب الغار الثلاثة توسلوا بالأعمال الصالحة، لن ينجيكم من هذا إلا أن نسأل الله عز وجل بأعمال صالحة. الأول تقدم وسأل الله بعمل الصالح ببر الوالدين، والثاني تقدم وسأل الله بالعمل الصالح بعفته، والثالث تقدم فسأل الله عز وجل بالعمل الصالح بوفائه. ولو كان التوسل جائزا لسأل الله بذوات الأنبياء وانتهت المسألة، وبالتالي ما يحتاج الواحد إلى عمل صالح، تسأل الله عز وجل بالذوات. معترك كبير جدا بالذوات بغير الذوات، فيها نزاع، فيها دليل على الذات هذه حتى نقول فيها نزاع، فيها منازع، لكن ما فيها نزاع، فيها منازع. ولهذا حتى لو قال ابن تيمية رحمه الله تعالى صاغ النزاع، لو حتى قال صاغ النزاع هذا ما تقبل. صاغ النزاع، متى يصوغ النزاع؟ إذا صاغ دليل المنازع، إذا صاغ دليله صاغ النزاع. وليس كل خلاف يكون معتبرا إذا لم يكن له حظ من النظر. فمتى يسوغ النزاع؟ إذا ساغ الدليل. طب وما الدليل؟ على التوسل بالذات لا دليل يوجد في المسألة، لا دليل. تفهم دليلا هو حديث الضرير، افهمه كما تريد، هات فهمك، هذا من السلف الصالح ومن الآئمة. ولهذا كان الأقرب أن يكون مراد شيخ الإسلام شاع النزاع وليس ساغ النزاع، لكن شاع النزاع باعتبار واقع، شاع وليس ساغ. يعني ورد نسخ فيها ساغ النزاع، ورد نسخ فيها شاع النزاع. شيخ الإسلام أقام الكتاب على عدم جواز التوسل بالذات، أما أن يقال المذاهب الأربعة ترى الجواز وذهب الأحناف وذهب ما لنا دخل بالمذاهب الأربعة، لنا دخل بالأئمة الأربعة. أما المذاهب باعتبار من دخل القبور الصوف، انت ايه القبور الصوف المحترقة ده مالكي، وانت شافعي، وانت حنفي، وبعدين انت وطلابك وانت ومشايخك وانت وتلامذتك وانت ومدري، وخلاص اضيف الى المذاهب الاربعة، ونقول اختلفت المذاهب الاربعة، فذابت الشافعية ذابت المالكية، احنا عايزين مالكا، نريد مالكا، نريد احمد، نريد الشافعية، نريد ابا حنيفة. اما هذه المذاهب الاصطلاحية والتوسع ويدخل قبوريون وصوفيون ثم نقول هذا في المذهب رواية أو وجه أو إلى آخره، هذا ما يصلح. فالتوسل بالذات ممنوع، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما توسلوا بالذات. المتوسل بالذات لا يحتاج انتقالا إلى الذات، فيأتي يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، وإنما في بيتي يقول اللهم إني أسألك بمحمد أن تسقينا. المتوسل بالذات لا يحتاج أن يأتي والنبي على منبره يخطب كما في حديث أنس في الصحيحين يقول يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت المواشي، هلكت كذا وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله. يبقى نستشفع بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله أن يسقينا. فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود عند الصحابة، يا رسول الله هذا أنس بن مالك خذوا يخدمك يا رسول، وادعوا الله له، ادعوا الله له، يا رسول الله ادعوا لجابر. إنما المتوسل بالذات ما يحتاج يكلف نفسه. الضرير الأعمى الذي ستوسل بالذات هيكون في بيته وهو ساجد يقول اللهم إني أسألك بمحمد أن ترد علي بصر. إنما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصر، أدعو الله لي أن يرد علي بصر. أمره النبي أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو بهذا الدعاء. والنبي يدعو له، فسأل الله أن يقبل منه دعاءه وأن يقبل بالنبي دعاءه فيه. وهذا معنى يا محمد إن أتوجه بك إلى رب أي بدعائك، ثم قال اللهم فشفعه في، دليل على أن المراد هو الدعاء وليس الذات، وإلا الذات ما تحتاج أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده قضية كبرى، قضية مصيرية عند الصوفية، لازم يقف ويعارض ويجادل في هذا. ولهذا وقفوا وقفة رجل واحد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، لأن يجاهد يجاهد يدافع عن ميراث، يدافع عن ميراث وما فيها شيء، فيها أشياء ما فيها شيء واحد بس، فيها أشياء لكن لا يحققون هذه المسائل. واضح إخواني؟ نعم نعم. سماع الموتى غير، سماع الموتى غير دعاء الموتى، سماع الموتى غير الطلب من الموتى، سماع الموتى انتبه غير الطلب من الموتى. سماع الموتى حينما تذهب إلى قبر الميت تقول السلام عليكم، يسمعك ولا ما يسمعك؟ أنت طلبت من شيء؟ لا. غير الطلب من الموتى، الطلب من الموتى تطلب منه أن يشفع لك، تطلب منه كذا كذا، هذا شرك. أما سماع الموتى لو ذهبت عند الميت تسلم عليه يسمعك ولا ما يسمعك؟ دي مسألة فقهية. إنما حينما تقول يا فلان أدعو الله لي، هذا سماع غير ما يقال مسألة سماع موتى واختلف فيها العلماء، لا، هذه الطلب من الموتى. فرق بين الطلب من الموتى فهذا شرك، بين الاستشفاع بالموتى وبين سماع الموتى حينما تسلم على الميت، يسمع ولا ما يسمع؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحبهم إلى القليب قليب بدر وقف النبي على رؤوسهم ينادي يا شيبة يا عتبة يا أبا جهل كل أولاد هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تقول هذا وكيف تغضب وقد ماتوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنهم ما يسمعون كما قال سبحانه وما أنت من مسمع من في القبور. قال ما أنت بأسمع لي منهم، الله عز وجل يسمعهم الآن. ولهذا نقول سماع الموتى مسألة فقهية، سماع الموتى حينما تسلم حينما كذا هل يسمعون ولا ما يسمعون؟ فمن قائل ما يسمعون، ومن قائل يسمعون مطلقا، ومن قائل ما يسمعون مطلقا، ومن قائل يسمعون ما جاء به الدليل على وفق ما جاء به الدليل، وهذا الصحيح التفصيل يسمع ما يسمع. أما هذه مسألة أخرى وهي الطلب من الميت أن يشفيك أن يرزقك أن كذا كذا، أو طلب الشفاعة منه أن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من الشرك. ففرق بين سماع الموتى كمسألة فقهية وبين الطلب من الموتى. نعم نعم.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى إنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا. فلذلك قيل إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاش النساء وأشباه.
ربا الفضل ما اعتبر بالقول فيها، قول ابن عباس الذي بقي عمره كله يفتي بربا الفضل بأن الربا ربا النسيئة، ولم يرى ربا الفضل ربا، ولم يعتبر هذا. حتى كان قبل موته رضي الله عنه بليال رجع عن هذه المسألة ورأى أن ربا الفضل محرم كربا النسيئة. نعم.
كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها.
نعم. فمعلوم أنه ليس كل خلاف يعتبر إلا إذا كان له حظ من النظر، هذه تسمى مخالفة. وإحنا قلنا في فرق بين خلاف ومخالفة، خلاف معتبر الأمة تتلقاه أنه خلاف معتبر ويكون مسائل خلاف هذا شيء، وأما مخالفة لأدلة واضحة ولو قال من قال هذا لا يعتبر بها ولا يثبت بذلك خلاف في المسألة. نعم. مسألة إيه؟ التلقين. يأتيك ملكان كذا يسألانك من ربك فقل ربي الله، ليس من السنة. النبي ما لقن، النبي قال استغفر الله وسأله التثبيت، فإنه الآن يسأل في لا 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 ما هو بدعاء، ما هو بدعاء يطلب منه ده هو بيغششه، هو بيطلب منه شيء ده بيغششه، يقول لو جات الملكان قول لهم كذا أو كذا قول لهم كذا، ما طلبش منه حاجة. ها؟ طيب هذا ما هو نفس المسألة، إذا أجابوك فقل وإذا أجابوك فقل، هذه تدخل بقى في سماع الموت يسمع ولا ما يسمع. طب ولو كان يسمع مشروع ولا غير مشروع، لكن ما طلب منه شيئا، طلب قال اعطيني أنا؟ أبدا ما طلب منه أي طلب منه، طلب منه أن يعطيك، طلب منه أن يشفيك، طلب منه أن يفرج كربك، طلب منه أن يشفع لك عند الله عز وجل. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وقوله إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لأنهم لم يجدوا مما طلبوه وأملوه منهم شيئا. وبين الله تعالى أن دعوة غيره كفر وضلال، وهذه الآية وأمثالها تقطع شبهة من دعا غير الله من ميت أو غائب، فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع.
نعم، كما قال شيخ الإسلام بأن قاعدة الدين تبنى على أمرين، أو الدين يبنى على قاعدتين، القاعدة الأولى أن لا يعبد إلا الله وهذا تفسير لا إله إلا الله، والقاعدة الثانية أن لا يعبد الله إلا بما شرع وهذا تفسير محمد رسول الله. يبقى تفسير الشهادتين الأولى ألا يعبد إلا الله، والثانية ألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى الأولى إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة وكذا، هذا في توحيد المعبود. طب والثانية ألا يعبد إلا بما شرع، في توحيد المتبوع، فإننا لا نعبد الله إلا بما جاء في شرع الله، لا نعبد الله باختراعاتنا، لما نعبد الله عز وجل بما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم يا محمد ماله؟ قلة عقل، شكوى إلى الميت قلة عقل، لأنه ما بيشكو ليه ليشفع له عند الله أو يطلب منه إجابة، بس هو العوام كده. أبوك مات، أمك ماتت، تروح عند قبر أبيك، تعال شوف عيالك عملوا فيها إيه، ونظام ده قلة عقل، فهذا ما يجوز، هذا قلة عقل، وهذه من البدع، تذهب إلى الميت وتشكو كذا وكذا، لكن لا تدخل في حد الشرك، ليس طلبا ولا يأتي في ذهني هذا، إنما مثل ما تجلس أصلا وأنت في بيتك، تعال يا بشوف عيالك عملوا فيها إيه وسووا فيها إيه، كنت دايما تقول لي وأنت قاعد حتى ممكن تقول كده، يعني دي مثل ما يسمى بالندبة، بالندبة. نعم.
قال: فإن أصل دين الإسلام ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وليس في الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة من أجاز أن يسأل
لا بالأهواء والبدع، ألا يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. الله أكبر، رد على كل المحدثات، فالله لا يعبد إلا بما شرع. ولهذا في شهادة أن محمد رسول الله تتضمن أربعة أمور: الأولى تصديقه فيما أخبر، والثانية ده متعلق بتصديق الأخبار، والثانية وطاعته فيما أمر واجتنابه، يبقى ده متعلق بالأمر والنهي، والثالث ألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالبدع والأهواء. فنعبد الله عز وجل بالشرع لا بالبدع والأهواء، فمن عبد الله بشيء قلنا ما الدليل، ولا يأتي في العبادة ما الدليل على النهي، إنما يأتي في العبادة ما الدليل على الفعل. ما يأتي واحد يقول لك هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احتفال بمولده، نقول السؤال غلط، إنما السؤال الذي ينبغي أن يكون هذا دليلا على ماذا؟ على الفعل. إنما النهي لم يكن هذا على عهد رسول الله بالصورة، لكن النبي قال من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد، لأنها عبادة والعبادة توقفية فيطلب لها الدليل. دليل النهي النهي عن المحدثات بصفة عامة، لكن ما نأتي نقول بدليل النهي عن احتفال بمولد النبي، احتفال بعيد ميلادك أنت، الاحتفال بليلة النصف من شعبان مثلا، بيوم النصف من شعبان، الاحتفال بليلة 27، هذه المفردات أحدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا والقرون الثلاثة المفضلة. فما نقول هذا دليل، نقول الدليل عام، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ماذا؟ ضلالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وليس في الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة من أجاز أن يسأل ميت أو غائب من دون الله، ما في دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة والتابعين أجازوا أن يسأل ميت أو غائب من دون الله يا فلان أعطني. ونقول أيضا ليس يوجد في الأدلة في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين أن يسأل الله بالميت، يبقى لا دليل في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين على أن يسأل الميت، ولا دليل في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين على أن يسأل الله بالميت، لكن الدليل في الكتاب والسنة على أن يسأل الله بأسمائه وصفاته، على أن يسأل الله بالأعمال الصالحة، بس هذا الموجود، التوسل المشروع بأسمائه وصفاته، التوسل المشروع بالأعمال الصالحة. نعم.
قال: لأنه لا قدرة له على شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، مع غفلتهم وعدم استجابتهم لمن دعاهم وكراهتهم لذلك.
نعم، واضح. يعني مسألة ما تحتاج، سبحان الله، ما تحتاج النزاع وتحتاج الكلام وتحتاج كتب مصنفة وتحتاج كذا، إنما أحيا ذلك في الأمة القبوريون، ولهذا اشتد النزاع هنا واشتدت الحرب، لأن الصوفية يدافعون عن منهجهم وأصل طريقتهم وملتهم، دينهم عند المقابر. ولهذا لماذا العداء للدعوة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفادي وكذا، لماذا العداء لهم؟ لأنهم الذين حققوا تلك المسائل وميزوا التوحيد من الشرك، وسدوا الطرق المفضية إليه، سدوا كل ذلك. من هنا كان العداء للإمام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة من أجل هذا، والعداء لابن تيمية من أجل هذا، مسائل التوحيد ومسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان، وهذه المسائل التي أبرزوا فيها أصول أهل السنة والجماعة وردوا على الفرق. لهذا كان العداء لهم بكل ما أوتوا من القوة. نعم.
قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله، فإنهم يقرون به كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا أو جهلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية: اكتب باسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم، كما قال بعضهم: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي لا يقرون به، لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة،
لأنهم أصلا هم يجحدون اسم الرحمن فقط، جميع الأسماء. يبقى هؤلاء لهم وقفة مع الرحمن، المشركون لهم وقفة مع الرحمن، وهؤلاء لهم وقفة مع كل اسم من أسماء الله عز وجل. فالجهمية الغلاة أتباع جهم لا يرون أن من أسماء الله عز وجل الرحمن، ولا من صفاته الرحم، طيب وفقط، ولا من أسمائه الرحيم، ولا من أسمائه العلي، ولا من أسمائه القدير، ولا من صفاته القدرة والعلم والحكمة وغير ذلك. فهم يجحدون كل الأسماء والصفات، ويعتبرون أن هذه الأسماء مخلوقة وأن هذه الأوصاف مخلوقة، يبقى هم أشر من المشركين. فالله يقولون: هم يكفرون بالرحمن. والذي يظهر أنهم في حديث الحديبية لما قالوا ما نعرف الرحمن وكذا، إنما ذلك في الكتابة في الطريقة، وإلا هم يعلمون الله عز وجل بأسماء وصفاته. وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولأنهم كانوا يستعملون الرحمن. فالذي يظهر والله أعلم أن كفرهم هنا بالرحمن إنما هو كفر بعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. وما قاله سهيل بن عمرو في الحديبية: اكتب باسمك اللهم، نحن ما عرفنا الرحمن وكذا، يعني ما عرفناه في طريقة الكتابة، نحن نكتب باسمك اللهم، أما بسم الله الرحمن الرحيم من أين أتيت بها؟ فلا تكتب الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، لأن هذه طريقة خاصة بالنبي، بسم الله الرحمن الرحيم عنده، هذا الذي منعه. أما اسم الرحمن فقد استعمله العرب أيضا، هذا الذي يظهر والله أعلم. آت ابن الجوزي كده في وهم يكفرون بالرحمن، فيقول هنا: أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله، فإنهم يقرون به ما يجحدون الله، إنما يقرون به، وليس لهم من خلقهم ليقولون الله، وهم يقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت وكذا وكذا. إنما هنا قال يشهدون الاسم، اسم الرحمن، ثم استدل بقصة صلح الحديبية. فهل فعلا أنهم يشهدون اسم الرحمن، أو أنهم يشهدون أن يكتب في هذه الصيغة بسم الله الرحمن الرحيم؟ وإلا فكما قال هنا وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم، يقرون بهذا الاسم. فإذا المسألة إذن وهم يكفرون بالرحمن أي بعبادته وطاعته وإلى آخره، يكفرون بعبادته وإفراده بالعباد، هذا هو محل الكفر. ويكفرون به أيضا يكتب في الرسائل لأنهم ما يعرفون هذا، ما يعرفون هذا. أما هل يشهدون الاسم لا يرون الرحمن من أسمائه، هذا إن صح فيكون عن بعضهم، وإلا كما قال هنا كثير منهم كان يقول هذا الاسم. نعم.
قال ابن الجزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكفار قريش اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فنزلت هذه الآية. وقيل لهم إن الرحمن الذي أنكرتم هو ربي، هذا قول الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني أنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية كتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة، فنزلت هذه الآية قاله قتادة وابن جريج ومقاتل. والثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما في الحجر يدعو وأبو جهل يستمع إليه وهو يقول يا رحمن، فولى مدبرا إلى المشركين فقال إن محمدا كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين، فنزلت هذه الآية، ذكره علي بن أحمد النيسابوري.
نعم،
انتهى كلام
الكلام من جرير.
قال الطبري رحمه الله تعالى قوله وهم يكفرون بالرحمن يقول وهم يجحدون وحدانية الله ويكذبون بها.
انتبه، وهم يجحدون وحدانية الله، وهم يكفرون بالرحمن من جهة العباد، وهم يجحدون وحدانية الله يبقى التوحيد. نعم.
قل هو ربي يقول إن كفر هؤلاء الذين أرسلتك إليهم يا محمد بالرحمن فقل أنت الله ربي.
تمام، أعد كلام جرير. وهم يكفرون بالرحمن،
قال وهم يكفرون بالرحمن يقول وهم يجحدون وحدانية الله ويكذبون بها.
خارج عن مسألة الاسم، مسألة ليس في الاسم، وهم يجحدون وحدانية الرب سبحانه وتعالى، هذا الذي يظهر. أما الاسم نفسه فهم نعم رفضوه في الكتابة، أما هل كانوا لا يرون تسمية الله عز وجل بالرحمن، فنقول كثير كان يعتقد أنه سبحانه وتعالى الرحمن. فإما أنه يقال حتى لو وجد بهذا من بعضه، لكن يحتاج هذا إلى دليل. نعم.
موضع آخر.
ها.
قال الطبري رحمه الله تعالى وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ولم يكن ذلك في لغتها، ولذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، إنكارا منهم لهذا الاسم، كأنه كان محالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته، أو كأنه لم يتلو من كتاب الله قول الله الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه يعني محمدا كما يعرفون أبناءهم، وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته جاحدون، فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته.
يدفعون، نعم،
أنهم كانوا يدافعون،
يدافعون حقيقة
ما ثبت عندهم صحته واستحكمت لديهم معرفته. وقد أنشد لبعض الجهلاء الجاهلية الجهلاء ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها.
نعم، هذا هو الأقر، أن الاسم بالنسبة له كان يعرفونه، لكن كفرون بالرحمن بالوحدانية أي بالتوحيد. نعم.
قال قوله تعالى قال رحمه الله تعالى: ومطابقة هذه الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة.
كيف بالذي جحد الأسماء كلها والصفات وعطلها؟ هذا كافر، ولهذا فالتعطيل كفر، وكذلك التمثيل هذا كفر، وكله إلحاد. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في الأسماء الخروج بها عن الطريقة الشرعية، فالمعطلة ملحدون في الأسماء والصفات، والممثلة ملحدون أيضا في الأسماء والصفات، والنصارى ملحدون في الأسماء والصفات، والمشركون ملحدون في الأسماء والصفات، والفلاسفة ملحدون في الأسماء والصفات. كل من خرج بالأسماء والصفات عن أصلها الشرعي فهو ملحد في الأسماء والصفات. نعم.
قال: فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن كانوا يقرون فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى، وهذا نصف كفر الذي جحدوا اسم الرحمن.
نعم.
وقوله قل هو رب،
قال في الحاشية قال الشيخ الإسلام: فإذا كان اسمه الرحمن قد أنزل فيه ما أنزل، فكيف إنكار سائر الأسماء؟ ومعلوم أن اللفظ إذا كان علما محضا لم ينكره أحد، ولو كانت علاما لم يفرق بين الرحمن والعليم والقدير، إنما المشكلة لما تحمله من صفات. ولهذا عند المعتزلة فأسماء الله عز وجل أعلام مجردة عن الصفات، فهي أعلام محضة، اسمه السميع العليم الرحيم كذا، فهو عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، لأنهم بنوا هذا على القاعدة، وهي أن الصفات حوادث، فإذا أثبتنا الصفات لله فقد أثبتنا الحوادث لله، يبقى الله حل فيه الحوادث، وهذا لا يكون، وهي أعراض، والأعراض حوادث، والحوادث لا تحل بالله عز وجل. لهذا آمنوا بهذه الأسماء أعلاما دون صفات، فهو عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. طب ما فائدتها إذن؟ نقول هو سبحانه عليم بلا علم، إذن أي ثناء في تسمية الله عز وجل بأنه عليم إذا فرغ ذلك من الصفة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة الرحمة وهكذا؟ يبقى إذن ما فائدة الأسماء؟ علم محضة، مثل البشر، قد يكون واحد اسمه صالح وهو طالح، أو اسمه محمود وهو مذموم، أو اسمه سهل وهو صعب. فلهذا نحن بالنسبة لنا أسماؤنا أعلام محضة، لا ارتباط بين أسمائنا وصفاتنا، فقد يكون فلان هذا اسمه محمود والناس كلهم يذمونه، واسمه صالح والناس يقولون جميعا هو طالح، واسمه سهل وهو صعب وهو صعب. فإذا كانت أسماء الله عز وجل أعلاما دون معان، فأي ثناء فيها وأي حسن فيها؟ قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ولهذا كان النبي يسأل بهذا: اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة خير لي في ديني ومعاشي، أو قال في عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وهكذا. فالسؤال بأسماء وصفاته هذا الوارد في القرآن. نعم. فإذا كان هذا من وقف مع اسم فكيف مع سائر الأسماء؟ نعم نعم نعم.
قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: فأما ما وقع في الصحيح من قوله أما الرحمن فهو الله ما أدري ما هي، فوالله ما أدري ما هي، ربما يكون من الرواية بالمعنى، كأن بعض الرواية فهم أن إنكار سهي لبسم الله الرحمن الرحيم إنما هو لما عرف عنهم من الشغب في هذا الاسم الشريف الرحمن، ويحتمل أن يكون من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أطلق الرحمن وأريد البسملة كلها، وقد يشهد له قوله ما هي كما هي كما في أكثر روايات الصحيح وأوثقها، وما وقع في بعض الروايات ما هو من تصرف الرواة ظن أن الضمير عائد على اسم الرحمن بمعناه الحقيقي. والحديث في الصحيح من رواية عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق فوقع في نسخة المسند المطبوعة، فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، وقال ابن المبارك ما هو كذا، والظاهر أن الأولى ما هي، وهي رواية عبد الرزاق عن معمر، وتكون رواية ابن المبارك عن معمر ما هو، ورواية عبد الرزاق أثبت لأنه لزم معمر وسمع من كتبه، وسماع ابن المبارك من معمر كان من حفظه كما يعرف من ترجمة معمر. وقوله فوالله لا أدري ما هي يريد والله والله أعلم البسملة، محمله أنه لا يدري أينبغي أن يصدر بها الكتب أم لا، أو أحق هي أم باطل. وبالجملة فالظاهر أن سهيلا إنما أنكر البسملة والله أعلم، وأما ما في بعض الآثار أنهم كانوا
وما أنكر كل البسملة، ولهذا قال اكتب اسمك اللهم، وإنما أنكر أن تكون صيغة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لأن هذه صيغة نبوية محضة، صيغة نبوية، وما كانوا يعتدون الكتابة ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما كتابتنا باسمك اللهم. والآن هذا العقد بيننا وبينك، فصدر هذا العقد الذي بيننا وبينك بما نعتاد لا بما تختص به أنت. هذا محل الاعتراض، هذا محل الاعتراض. ولهذا تجد لو أنت جلست مع عصوف تتكلم في كلمة مثلا أو كذا، وقلت مثلا والتوحيد وإفراد وأعظم ما جاء به هيضيق صدره، إذا ذكر ما تختص به اشمأزت نفوسه. أول ما تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يقول لك إيه اللي حصل لك كذا؟ أنت تسلفت ولا إيه؟ تسلفت ولا إيه؟ من أول ما تقول المقدمة، من أول ما تقول المقدمة، فهم يعترضون على ما تختص به. لهذا لو جئت بلفظ تختص به كمنهج فإنهم يعترضون عليه. فهذا الذي فعله سهيل، عادتنا باسمك اللهم اكتب هذا، فليس اعتراض على أصل البسملة وإنما على البسملة بهذه الصيغة. نعم.
قال وأما ما في بعض الآثار أنهم كانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فإن صح فمرادهم لا نعرف الرحمن الذي هو غير الله. انتهى.
نعم. يعني إذن يريد الشيخ المعلم أن يقول له كانوا يعرفون الرحمن الذي هو اسم الله، يعرفونه، لكن ما الإنكار هنا؟ ما الإنكار هنا؟ الإنكار هنا على هذه الصيغة، ده في الحديث هنا. طيب وهم يكفرون بالرحمن الذي يظهر، وهم يكفرون بالرحمن أنهم ماذا؟ يكفرون بوحدانيته سبحانه وتعالى وإفراد به العبادة والطاعة. على كل حال المسألة سهلة، فإننا قلنا لا، لو وجد جحود للإسم نفسه فإنه يكون من بعضهم لا من جميعه، فإن الأكثر كانوا يقولون هذا. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي قل يا محمد ردا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى، هو أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت.
يقول فعند التحقيق في الجهمية والمعتزلة لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى، وهذا نصف كفر الذي جحدوا اسم الرحمن. نعم. فهؤلاء قالوا باسم الرحمن لكن جحدوا الصفة، صفة الرحمة، يبقى ده نصف كفر. تمام. يقول هذا بالنسبة للمعتزلة الذين اعتقدوا الأسماء لكن جحدوا ماذا؟ جحدوا الصفات. والجهمية الغلاة جحدوا الأسماء وأصفات وقالوا جميعها مخلوق، أما هؤلاء المعتزلة قالوا الصفات مخلوق. نعم.
قال وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي قل يا محمد ردا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى، هو أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه مرجعي وأوبتي، وهو مصدر من قول القائل تبت متابا وتوبة، قاله ابن جرير.
ولعل قوله تبارك وتعالى قل هو ربي لا إله إلا هو بعد وهم يكفرون برحمن إشارة إلى ما قاله ابن جرير في أن ذلك إنما كان إنكارا منهم لوحدانية الله سبحانه وتعالى، لأن الرد ماذا لو كانوا هم يكفرون برحمن كاسم لكان الجواب متعلقا بإثبات الإيه؟ الاسم، لكن هنا جاء الجواب قل هو ربي لا إله إلا هو أي لا معبود لي سواه، فهم يكفرون بالرحمن من جهة أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فهم يكفرون بالتوحيد توحيد العباد والإفراد، فلهذا الله قال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، بل أنا لا معبود لي سواه، أما أنتم تجعلون معه أندادا. نعم.
قال وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة وعلى أن التوبة عبادة، وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك، ولما قال سارق وقد قطعت يده للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوب إليه ولا أتوب إلى محمد، اللهم إني أتوب إليك،
قال النبي اللهم إني أتوب إليه ولا أتوب إليك بقى ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي عرف الحق له، يبقى اللهم إني أتوب إليك. نعم.
قال رواه أحمد. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه وهي من صفات الكمال،
ولهذا طريق معرفة صفات الرب عز وجل من طرقها الأولى أن الصفات تؤخذ من الأسماء، فجميع أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات، فاسمه العليم متضمن لصفات العلم، الرحيم لصفات الرحمة، الرحمن لصفات الرحمة أيضا، لكن صفة الرحمة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله بها، فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق وباعتبار إيصالها إلى المخلوق، فهو يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لذا تعلقت بالمشيئة، ولهذا قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يبقى الرحمة صفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهو ذو الرحمة الواسعة، يدل على السعة هذه صيغة فعلان الرحمن الامتلاء والسعة في لغة العرب، مثل ما تقول غضبان عطشان ظمآن وهكذا، الرحيم ذو الرحمة الواصلة يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
قال فإذا كان المشركون جحدوا
وعلى ذلك بقى جميع أسماء الله عز وجل، كل اسم أسماء الله نأخذ منه صفة، الله اسم، ما الصفة؟ الألوهية، الرب اسم، ما الصفة؟ الربوبية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الأول صفة الأولية، الآخر صفة الآخرية، الظاهر صفة الظاهرية، الباطن صفة الباطنية، وهو بكل شيء عليم صفة العلم، فجميع أسمائه متضمنة للصفات، ليس يوجد اسم أسمائه سبحانه وتعالى بلا صفة، لا يوجد. طيب الطريق الثاني لمعرفة الصفات، ما دلت النصوص عليه من غير الأسماء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا طريق الصفات من الأسماء والنصوص التي دلت على صفات دون الأسماء، فنحن نصف الله عز وجل بصفة المجيء بصفة الإتيان بصفة النزول، ولا نسميه النازل ولا نسميه الجائي ولا نسميه الآتي، لكن أقول صفة الإتيان صفة المجيء صفة النزول صفة الاستواء، ولا نسميه المستوي، ولهذا قالوا ماذا يا أخواني؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لماذا؟ لأن الأسماء محصورة، طب والصفات تؤخذ من الأسماء، هذا باب، ومن غير الأسماء مما دلت النصوص عليه، يبقى إذن هذا باب واسع ولا لا؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. يبقى عندنا أسماء صفات أخبار، أوسعها الخبر وأضيقها الاسم، فلهذا كل اسم نأخذ منه صفة، وليس لكل صفة اسم. نعم نعم.
قال
ليه ما في اسم ليس من أسماء الله الضار ولا من أسماء الله النافع، لكن يخبر عنه بالنافع الضار، الضار النافع معا، لأن هذا الكمال في اجتماعهما، الكمال في اجتماعه، وهذا يكون باب الأخبار. أما الضار فقط لا، ليس من أسماء الله ولا القابض. نعم نعم اي نعم، هذا من باب اخبار ايضا، هذا من باب الاخبار، هذا من باب الاخبار، ولان النص جاء فيه بيان ذلك يعني تقييده. نعم ماله، هذا بتصف الله بصفه مقلب القلوب، ما هو باسمه مقلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى.
قبحهم الله. ليه يعني؟ لماذا؟ إذا ما فيت كيف تكون حسنة ولا تدل على صفات؟ سبحان الله، وما أسماؤه الحسنة التي أمرنا أن ندعوها بها إذا كانت مخلوقة كما يقول الجهم؟ الأسماء وصفات مخلوقة، ولهذا عندهم لو دعوت الله باسمه فهذا شرك، ما ينبغي أن تقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز، هذا شرك بالله. طب أمال التوحيد إيه؟ تقول يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم، ما تقول يا رحمن ولا رحيم، لأن الله عز وجل ليس له اسم الرحمن خاص به، إنما خلق الله اسما، خلق الله اسم رحمن اسم الرحيم، فلا تدعو مخلوقا، قل يا من اسمه الرحمن، يبقى أنت دعوت ذاتا مسمى بالرحمن وهو مخلوق، بالرحيم وهو مخلوق، فهل بعد هذا الكفر كفر؟ هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال: وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة.
صحيح.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفر،
ولا يعني كفر الطائفة بالعموم كفر كل من انتسب إليه، وإلا فتجاههم هذا اللي عند الجميع كفر، كفر عندهم أنواع من الكفر، ما عندهم كفر واحد، من جهة الصفات هذا كفر، من جهة القدر والقول بالجبر، من جهة هذا كله كفر. نعم. إنكار الرؤية، إنكار علو الله، إنكار كون القرآن كلام الله، كل هذه أنواع من الكفر، وموجودة عند المعتزلة وموجودة عند الأشاعرة. نعم.
قال العلامة ابن
القيم: فلا يعني إذا قلنا الجميع كفار، أو من قال من السلف المعتزلة كفار، أو من قال من السلف الأشاعرة كفار، أن كل أشعري كافر، أن كل جميع كافر، ولهذا الجهمية كفار والمعتزلة كفار، ومع ذلك الإمام أحمد يصلي وراءه، ففرق بين النوع والمعين، انتبهوا انتبهوا. ولهذا جاء جاهل لما سئل عن تكفير النووي وقال: والله من كفر له وجه، وهو من كفر أشاعرة الذي يرى كفر أشاعرة يكفر النووي. هذه مغالطة من أمرين، الأمر الأول أنه جعل حكم الطائفة لأتباعه الطائفة، يعني من رأى كفر الأشاعرة يكفر كل أشعري، لا، فرق بين النوع والمعين، ولهذا الجهمية كفار. أما أعيان الجهمية الإمام أحمد صلى خلفهم ودعا لهم، ففرق بين الحكم على الطائفة كنوع وبين الحكم على أعيان الطائفة كأفراد، وبالتالي من كفر أشاعرة لا يعني هذا أن كل أشعري يكون كافر. فما وجه تكفير النووي حتى لو أنت تكفر الأشاعرة؟ المغالطة الثانية أنك نسبت النووي إلى الأشاعرة، والنووي نسبته الأشاعرة تحتاج إلى دليل، إنما عند موافقة الأشاعرة نعم، وعند مخالفة الأشاعرة. يبقى هنا نقول وافق الأشاعرة في أشياء، يبقى نسبته الأشاعرة تحتاج دليل. طيب كفره عند من يقول بكفر الأشاعرة لا دليل عليه، أنت الآن تخالف ما عليه السلف، فسحبت حكم الطائفة على المعينين. لا، مثل ما قال النبي في الطوائف كلها، قال كلهم في النار، لكن هذا حكم فيما يتعلق بالنوع، لكن المعين الذي ينتمي لأي طائفة نحن لا نجزم له بنار، ما نقول كل أشعري في النار، ولا كل معتزلة في النار، ولا كل إخواني في النار، ولا كل تبليغي في النار، ولا كل حزب في النار، ولا إلى آخره. لا، هذا من باب وعيد، كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا، لا يعني أن من أكل مال اليتيم ظلما وأنا أعلمه أنني أقول هو في النار، لا، فرق بين النوع والمعين. فانظر سبحان الله حينما تلاعب الصغار بالعلم وتصدر الصغار بالعلم، حينما تصدرون فيصدرون أمة مثل هذه الأشياء، ولهذا تجد ماذا؟ تجد هذا التقعيد ينتشر في الشباب، إذا أعجب بالشخص ينتشر في الشباب، فتصبح مسألة النووي لها وجه، من كفره له وجه. ليه؟ إيه الوجبة؟ أنه قامت حجة عليه؟ لا، أنه أشعري، فمن كفر أشاعرة فيكون النووي عنده كافرا. لا، حتى البقلاني نفسه، حتى ابن فورك، حتى الجويني، حتى كل هؤلاء ما نكفرهم وهم أشاعرة، ما نكفرهم. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، ومنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما.
هذا نعم، حوادث وهذه أعراض الأجسام، تكون صفات الأجسام. نعم.
قالوا: فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص ومعدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله.
ولهذا نقول كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. كيف هذا والتعطيل ضد التمثيل؟ التمثيل إثبات صفة مع مماثل، والتعطيل جحد صفة. كيف يكون جحد صفة ممثلا ويكون الممثل المثبت الصفة معطلا؟ ما وجه ذلك؟ لأن الذي عطل مثل، بمعنى أنه لما عطل عن صفاته صار الله عز وجل بلا صفات، والذي لا صفة له معدوم، يبقى مثل بالمعدومات بالجمادات والمعدومات، يبقى هذا ما يصح. والذي مثل عطل، لأنه لما مثل الله وصفه صحيح بالصفات لكن لم يفرق بين صفات الخالق والمخلوق، هنا عطل الصفة الحقيقية التي ليس كمثلها شيء، فجعل سمعه كسمع المخلوق، عطل صفة الله الحقيقية وهي سمعا لا كسمع المخلوق، يبقى عطل الله وعطل الله عن كماله، لأن الذي وصفه بهذه الصفات عطل عن كماله، ليس فيها كمال، وعطل النص عن إضافة الصفات لله عز وجل على وجه لا يمثل المخلوق. إذن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، يبقى ما وجه ذلك؟ ها؟ مع أن التعطيل ضد التمثيل، وجه ذلك يا إخواني؟ كل معطل ممثل، جيد انه ما عطل الصفة الا لما قام في ذهنه ان مقتضى اثبات الصفة التمثيل. يبقى لو اثبتنا يدين لله يبقى هذا كالبشر. وده اللي بيقول اشاعر اليوم، يقول اذا قلت لو اثبت استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله حقيقي يعني كما يستوي احدون، تثبت مجيئا حقيقيا يليق بجلاله حقيقي، يبقى انت مجيئك مجيئين، وجاء ربك مثل ما اتي انا، ينزل ربنا مثل ما انزل انا. يبقى هما ظنوا ان ظواهر الصفات التمثيل، وهذا كفر، وعليه فلا ينبغي ان نصف الله عز وجل بظواهر هذه النصوص. يبقى هو مثل في الزينة ثم عاد يعطل، وايضا لما عطل صار مثل الجمادات، مثل بالجمادات والمعدومات. طيب كل ممثل معطل، وجه ذلك كل ممثل معطل عطل صفة حقيقية، فالصفة التي أثبتها لله ليست هي صفة الله عز وجل. لما أثبت وجها كوجوهنا ليس هذا الوصف الذي، ليس هذا صفة الوجه التي لها على الحقيقة، لأن وجهه ليس كمثل وجه، هو جعل وجهه كوجوهنا، يبقى الذي أثبته ليس لله. تمام. عطل الكمال أيضا الله عن كماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة، وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد
نعم هذا الكلام دائما يقول أهل السنة، ولهذا أئمة الدعوة سلفيون قح، أئمة سنة سلفيون جدد الله عز وجل بهم من درس من الدين، وأحيا الله به ما كان عليه النبي والصحابة. أئمة الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأئمة الدعوة من أبنائه وأحفاده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، حسن بن محمد بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، أئمة الدعوة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، كلهم سلفيون سنيون، مدرسة عظيمة مباركة، مدرسة علمية رائدة قوية، أحيا الله عز وجل بها من درس من كثير من معالم هذا الدين وتلك الشريعة. نعم. فتكلمون بكلام أهل السنة تماما. نعم.
قال: وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض.
يبقى نأتي نجعل الأشاعرة أهل سنة؟ أبدا، الأئمة حذروا من الأشاعرة، وهناك من السلف من كفر الأشاعرة، فلا أقل من أن يكونوا ضلالا، لا أقل من أن يكونوا ضلالا. أما أن الأشاعرة أهل سنة فلا والله، فمن قال الأشاعرة أهل سنة فما عرف السنة ولا عرف الأشاعرة، ولو عرف الأشاعرة وعرف السنة لما قال هذا. سنة في الإيمان ولا سنة في القدر ولا سنة في الأسماء والصفات ولا سنة في مصادر الاستدلال وخبر الأحاد وتقديم العقل على النقل، ولا سنة في ماذا؟ سنة في ماذا؟ ولا سنة في علو الله ولا سنة في كلام الله ولا سنة في رؤية الله ولا سنة في نزول الله عز وجل، سنة في ماذا؟ شعر سنة في ماذا؟ كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة الليل والنهار؟ ولهذا غلط وخطأ القول بأن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، السلفيون والأشاعرة والمتردية. هذا غلط. أو أهل الحديث والأشاعرة والمتردية، هذا غلط. أهل السنة جماعة طائفة واحدة، هم أهل الأثر، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. والذي ينتسب إلى السنة لا بد أن يوافق الأصول. أين الأصول حتى نقول أولى من السنة؟ لكن هم أهل بدع وضلالات، وافقوا السنة في بعض الأشياء، ولن نقول أهل السنة. السنة بريئة من كل نسبة إلى غيرها. فما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ أن إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فالسني ليس المرجئ، والسني ليس الأشعري، والسني ليس الإخواني، والسني ليس التبليغي، والسني ليس الحزبي الثورجي، والسني ليس السكندري، والسني ليس الرسلاني. السنة ما لا اسم له إلى السنة، لا نضيف إلى السنة سواها، لا في النسبة ولا في الأقوال والاعتقادات. حتى لو لم يسمى، حتى لو سمى نفسه سنيا، حتى لو سمى نفسه أهل أثر، لكن يخالفون الأثر ويجانبون الأثر. الإسكندرية يسمون نفسه دعوة سلفية، وليسوا دعوة سلفية، إنما هم دعوة حزبية تكفيرية برهامية، وليس دعوة سلفية. قطبية وليس دعوة سلفية. نعم نعم. في أقوال يعني باسمهم، طبعا ما نقول عن كثير من أهل العلم، كثير نقولات كثير منهم من نقل هذا، ونظر إلى الأقوال الكفرية الموجودة عندهم، نقولات كثيرة، عشرات النقولات، ومنهم من قال بل لا يكفرون. من إيه؟ إيه ما هو؟ لا ونص، ما هو نفس مسألة الاعتقادات، ولكفروا من الاعتقادات، مثل ما كفروا المجهمية للاعتقادات، وكفروا المعتزلة للاعتقادات. نعم؟ لا لا، منصوص عليه، منصوص عليه. مر معنا في ذم الكلام الهروي كلام كثير ونقولات. نعم. والسجزي وغيره نقولات. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
مسألة سهلة، التكفير أو عدمه في، طالما احنا قلنا بالنوع، أما المعين لا، لا ينسحب الأمر. ولا شك أن العقائد الكفرية موجودة عند الأشاعرة، والعقائد الكفرية موجودة عند المعتزلة، والعقائد الكفرية موجودة عند المعطلة، والعقائد الكفرية موجودة عند الممثلة. اللي ينفي علو الله فقط عند عقيدة كفرية. الذي ينفي كون القرآن كلام الله على الحقيقة حرف وصوت عند العقيدة الكفرية. الذي ينفي استواء الله عز وجل على خلقه عند عقيدة كفرية. الذي يعطل عند عقيدة كفرية. الذي يمثل عند عقيدة كفرية. المهم أنه لا يلزم من هذه العقائد الكفرية كفر المعتقد له. هذا يحتاج إلى توافق شروط وانتفاء موانع. فنجمع بين أمرين، بين بيان أن هذه الأوصاف عقائد كفرية حتى نحضرها ونستعين بها، وبين عدم التعدي في كفر أصحابها أعيانا حتى التوافق شروط وانتفاء موانع. فليس يلزم من قول الكفر كفر القائل، ولا من فعل الكفر كفر الفاعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في
أوسع باب صنف فيه العلماء، باب الردود، من أوسع الأبواب اللي صنفها العلماء الردود. وبعد الدرس هذا وانت مروح كده، او بعد ما تروح في البيت وتفطر، ادخل على النت اللي معاك دوت، خد لك ساعة بس كده ايه، قول فقط الرد على، كلمة الرد على بس، شوف هيخرج لك كم من النتائج، حتى لا تظن ان منهج الردود منهج محدث، منهج المدخلة، منهج الردود منهج السلف، منهج القرآن منهج السنة. القرآن رد على أعمال وأعيان، والسنة ردت على أعمال وأعيان، والسلف ردوا على أعمال وأعيان، حتى أوجدوا علما يسمى بعلم الرجال، علم الجرح والتعديل. اسأل أي واحد يعترض على الجرح والتعديل، قول له تسمع عن علم في الشريعة اسمه علم الجرح والتعديل؟ تسمع عن علم في الشريعة اسمه علم الرجال؟ بالله عليك قول لي ما هو علم الرجال؟ ما هو علم الرجال؟ أسماء ولا أعمال؟ علم الرجال ده خاص بالأسماء ولا بالأعمال؟ بالأسماء، بالأعيان، مرتبة على ترتيب أبجدي، كتب الرجال موجودة. حتى صنفت بأقسامها، كتاب الضعفاء، كتاب المجروحين، كتاب الثقات موجودة. ولهذا المعترض على الجرح والتعديل جاهل بمنهج أهل الصراط المستقيم. تاني، المعترض على الجرح والتعديل جاهل بمنهج أهل الصراط المستقيم. في ضوابط؟ آه نعم صحيح، نقول في ضوابط. في أصول؟ آه نعم في أصول. في علم؟ نعم في علم. في ورع؟ آه نعم في ورع. ليس علم الجرح والتعديل يعطيك الحق أن تتطاول على خلق الله، إنك بكل كلمة تقولها في معين ستقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، سائلك عن ذلك. ولهذا فالكلام في الرجال حفرة من النيران، حفرة من النيران. انظر ماذا سيكون لك من حجة إذا وقفت بين يدي الله، تحذر من هذا أو ذاك. وليست المسألة أن تجرح، الخطورة أن تجرح بلا بينة فقط، بل إن الخطورة أن تعدل بلا بينة كذلك. ليست الجريمة التجريح بلا بينة فقط، وإنما الجريمة أيضا التعديل بلا بينة. فعندنا الجرح والتعديل. بعض الناس يقف عند التجريح، وأكثر الذين يقفون يقفون عند التجريح، أما التعديل عادي لا يقفون عند التعديل. فلان شيخنا وإمامنا وتجرسنا وكذا، فلان له الجهود، فلان. التعديل جريمة بلا دليل، جريمة ربما أقبح من التجريح، لأنك أن تصد عن واحد يستحق ألا يصد عنه، صددت عنه أدي جريمة، لكن إن لم تسمعه أنت سمعه غيرك، لكن أن تدل على من ليس بأهل هذه جريمة، لأنك تدل على من ليس بأهل ذلك، فيأتيه من يستمع لي وليس كذلك. فلهذا عندنا ضوابط في التجريح وضوابط في التعديل، وليس في التجريح فقط. فلا يقال إلى غلاة التجريح، وما في إلى غلاة التعديل، هو نفس المسألة، ليس فقط الخطاب إلى غلاة التجريح ولا غلاة التعديل كذلك. نعم، لكن الناس يعني إيه؟ بيبدعوا المشايخ. طب ما أنتم بتعدلوا المشايخ، ده دول مداخلة بيبدعوا المشايخ، وأنتم مخارجة بتعدلوا المشايخ، هو نفس المسألة. أنت بتعدل من لا يستحق، أنت بتصفنا، تصفونا بأننا نجرح من لا يستحق، ونحن نصفك بأنك تعدل من لا يستحق. طيب ما الفيصل بيني وبينك؟ من قدم الدليل؟ أنت جعلت الثوار أهل آثار، كيف يكون هذا؟ فالتجريح والتعديل، فالتعديل بلا ضابط جريمة، والتجريح بلا ضابط جريمة. والحق أن يكون تجريحك وتعديلك مبنيا على العلم، لأن التجريح والتعديل حكم، والحكم يطلب له الدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله،
وكتاب الرد على الجميع والزنادقة. نعم.
وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة،
هذا للإمام أحمد وابنه، الإمام أحمد كتاب الرد على الجميع والزنادقة، ولابنه كتاب السنة ورد فيه على الجميع والمرجئة وهكذا. نعم.
وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي وكتاب السنة،
وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رد على بشر المريسي، هذا الكتاب الماتع والرسالة المباركة. نعم. والدارمي ورد على المريسي أيضا. نعم.
وكتاب السنة لأبي عبد الله المروذي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى.
ولا زال في الأمة لا يوجد عالم سلفي إلا وله ردود. أنا أريد عالما سلفيا بلا ردود، هات عالما سلفيا بلا ردود. كل العلماء ليه أخواني؟ لماذا الردود؟ الردود نفي الباطل عن الحق، ولهذا لا يتصور عرض منهج سلفي بدون ردود، لأن الحق يقوم على أمرين حتى نعرف الحق، وكذا يقوم على نفي وإثبات. فما الحق ومن أهله؟ طيب هذا الحق له معارض وهو الباطل، فما الباطل ومن أهله؟ طبيعي طبيعي، البس يا بنت الحجاب ولا تتبرجي، صلي يا ابني ولا تترك الصلاة، أدي يا ابني زكاتك ولا تبخل، أصدق يا ابني في الحديث ولا تكذب، الشيء بضده على طول معروف، ارفع إزارك ولا تسبل، كن سنيا واحذر البدع، اثبت الصفات واحذر التعطيل والتمثيل، اثبت القدر واحذر الجبر والقدرية، عظم الصحابة واحذر طريق الخوارج والروافض، هذا معروف، حذر من المعاصي ولا تكفر صاحب المعصية ولا تقل مؤمن كامل الإيمان، فمعروف هذا أصلا، هذا معروف، هذا معروف، هذا معلوم، ما يمكن تدعو إلى حق إلا والتحديد مع باطل. لهذا علم جرح التعديل هذا أخواني إنما هو مختص بماذا؟ بالباطل الذي ينفع عن الحق، مختص بسبيل المجرمين الذي من عرف عرف سبيل المؤمنين، فلا يتسنى لك ولا يمكن أن تعرف سبيل المؤمنين إلا بمعرفة سبيل المجرمين حتى تجتنب، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. في حديث حذيفة في الصحيح: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، شيخ أستمع للشيخ فلان، مش يا ولدي هذا كذا واحذر هذا المنهج محل فلان وعلان، احذر يا ولدي هذا المنهج، ده منهج، ده منهج الصحابة يسألون عن الشر، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولذا كان من أعلم الناس بالفتن وكذا حذيفة بن يمان رضي الله عنه، وأحاديثه عظيمة في هذا. فأنا لابد شيخ، أنا مسافر المملكة، أستمع لمين وما أستمع لمن؟ شيخ أنا في شيخ عندنا في البلد، أستمع له ولا ما أستمع؟ يا شيخ يأتيني فلان الفلان الموجود على النت هذا، أستمع له ولا ما أستمع؟ فيما هذا تسأل، لابد أن تسأل عن هذا الأمر. يبقى هنا سبيل المؤمنين يقوم على الأمرين، الأمر الأول أن تعرف الحق وأهله، الأمر الثاني أن تعرف الباطل وأهله. وإذا لم تعرف معاني الأشاعرة والمعتزلة وكذا تورطت وقعت فيه وتبنيت مناهجهم وأنت لا تدري، إذا لم تعرف منهج الخوارج نطقت بكلامهم وأنت ما تدري، مثل ما أنت الآن بمنهج الخواج وأنت لا تدري، إحسانا للظن بمشايخك. فالثورات عاد، والله يا أخواني أشاهد يعني شيء وثائقي عن الثورة من أول 25 يناير، عدنا الذاكرة كده يا الله، وانت بترى بقى الملتحين كده والثياب القصيرة وماسك هذا ويضرب ويفعل، يا الله يا أخواني رجعنا 15 سنة ورا. بقول لك المنظر ده ما تخيل ان واحد ملتحي ينزل يرمي في الشوارع ما ادري ايه ويحدف ايه ويقفز ايه ويا ما تخيلنا هذا. رجعنا تاني عاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وبيجوا والشعب وفي الاستاد يا الله. مهم الواحد يرجع الذاكرة كل فترة كده، كل فترة كده يرجع الذاكرة. عاصم عبد الماجد ماجد بيكفر المداخل زنادقة، عادت الذاكرة فين؟ محمد حسان في الاستاد ودعوة إلى جهاد ومحمد عبد المقصود يا الله يا إخواني، محمد يعقوب لن تفضل اعتصامات ومراحل، بس مراحل مهمة كان فيها فتن عظيمة لكن ميزت. ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه من حكم الله عز وجل أن توجد الفتن وتعدد ليه يا إخواني؟ من أجل أن تتمايز المناهج. فمهم جدا، فمنهج السلف منهج جرح حديدي يعد نصف العلم. حينما نقول مثلا ايه اصول السنه، هتقول الايمان بالله عز وجل من بالله بالملائكه بالكتب بالرسل باليوم الاخر بكذا كذا الى ان تسد الاصول. طيب ده قسم. القسم الاخر المناقض للايمان بالله في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، المناقض للايمان بالملائكه للايمان بالرسل للايمان باليوم الاخر للايمان بفضائل الصحابه بالامامه يبقى ايه المناقض؟ القسم الثاني. ولهذا يقول شيخ الاسلام واهل السنه والجماعه وسط بين فرق هذه الامه، كما ان الاسلام وسط بين ملل فاهل السنه والجماعه وسط بين فرق، فهم وسط في باب الاسماء والصفات بين المعطله والممثله. يبقى كل باب حتى تتقنه لابد ان تتبرأ مما يخالفه، فحتى تكون سلفيا في الاسماء والصفات فلابد ان تتبرأ من طريقتي المعطله والممثله، وحتى تكون سلفيا في القدر لابد ان تتبرأ من طريقه القدريه والجبريه، وحتى تكون سلفيا في الأسماء والأحكام لابد أن تبرأ من طريقة الخوارج والمعتزلة ومن طريقة المرجئة، وحتى تكون سلفيا في الصحابة لابد أن تبرأ من طريقة الروافض والخوارج. يبقى إذا لابد أعرف إيه طريقة الخوارج، إيه طريقة الروافض، إيه طريقة المعطلة، إيه طريقة الممثلة، لابد أن أعرف كل هذا. يبقى لابد ونعمق هذا في أولادنا وأبنائنا، لابد أن نعرفهم من سيد قطب، من نعرفهم من حسن بنا، من نعرف من محمد إلياس، أن نعرفهم من هذه الفرق، ما هذه الفرق والجماعات، الإخوان، التبليغ إلى آخر ذلك. هذا أهم ما نعلمهم. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، هذا هو الإيمان. النبي علم الإيمان قبل القرآن، تعلمنا يقول جندب فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا بإيمانه. ما شاء الله شيخ مطمطم جالس كده القراءات العشر بدل 14 وجالس يحبر القرآن تحبيرا، ثم هو الأشعار الصوفي أو الخارجي أو إلى آخره. حفظ القرآن ما يمنعك من نزول الميدان، لكن حفظ الحدود حفظ حدود القرآن وليس حروف القرآن. ولا عندنا نشوف الحناجر والأصوات أعلى ما يكون، أعلى ما يكون إتقانا، ثم هو الصوفي، ثم هو الخارجي، ثم هو الأشعري، ثم هو المعتزلي، ثم هو إلى آخر ذلك. ولهذا الخوارج كثرة الخوارج من القرآن ما منعتهم أن يقاتلوا الصحابة، لأنهم لم يفهموا يقرؤون القرآن ده يتجاوز تلقيه. ولهذا التغني اللي انت بتقراه ده والإتقان ده لغاية هنا بس شوف انت بقى حروف مخارج الحروف كام؟ 17 خمسة عامة و17 عند التفصيل. تبدأ منين؟ من الجوف وانت طالع كده خلاص يطلع كده، لكن مخرج القلب فين؟ مش موجود. ولهذا قال النبي في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه لغاية هنا بس. خد من هنا وانت رايح بقى ما شاء الله، بقى ما شاء الله الإتقان والتفخيم والترقيق والهمس، خذ بقى ما شئت واطلع وانزل واعمل وسوي، والنفس الطويل والنفس القصير خذ ما شئت. بس هنا ينزل هنا ليفهم ينزل إلى القلب ليفهم يتدبر يعرف حدوده؟ لا، مخارج الحدود ما أحد يعرف، لكن مخارج الحروف معه، مخارج الحروف 17، ومخارج الحدود تصدقوا فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا ما شرع. المخارج دي لا تدرس، إنما المخارج بتدرس سواء من الجوف ولا الحلق ولا اللسان ولا الشفتين ولا خيشوم، من أول خيشوم إلى أقصى الحلق، هذه المخارج. وزع ما شئت. ومخرج الضاد، وما أدرك ما مخرج الضاد، ده الوحد ده بقى خلاص، بس مش الضلال، لا مش مخرج الضلال، مخرج الضاد، لما مخرج الضال لا مخرج الضاد، لكن مخرج الضال مش تبعنا، لا ما نجرى بالمخرج الضال هذا، مخرج الضاد بس، طلع مخرج الضاد حيرك مخرج الضاد، لكن مخرج الضال ما يعنيهم، ما يعنيهم. ولهذا النبي قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، ليس كل من حفظ القرآن يكون القرآن حجة له، بل هناك من يحفظ فيكون القرآن حجة عليه. نعم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فليس كل من حفظ الخوارج حفظوا، قرأوا، قاموا الليل، صاموا النهار، لكن ما نفعهم. ليه؟ لأن ما في دراسة للحدود. قاتلوا الصحابة معه، كفروا الصحابة بالقرآن الذي حفظوا، كفروا عليا لأنه حكم الرجال وقالوا هذا خارج عن كتاب الله، لماذا لم تحكم كتاب الله؟ حكمت الرجال؟ ولا يدري هؤلاء أن تحكيم الرجال هو من تحكيم كتاب الله. لهذا ابن عباس جاءهم آلاف، ما يفهمون، ما يعقلون، ما يفهمون، آلاف مجتمعة. قال يا ابن عباس علي حكم الرجال، احنا ناخذ على علي ثلاثة أشياء. قال هاتوا ما تأخذون عنها، ما تأخذون عن علي، على علي. قال ناخذ علي ثلاثة أشياء. ده بعد التنزل أن يناقشوا ابن عباس، ولا في الأول لا 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 تناقشوا، لا تناقش هذا قرشي، والله يقول إنهم إلا قوم خصيمون. تنزلا ناقشوا ابن عباس، قالوا لأخذ على علي ثلاثة أشياء. قال هاتوا الأولى، قالوا حكم الرجال، والله يقول إن حكمه إلا لله. طيب قال طيب الله عز وجل قال في محكم كتابه يحكم به ذوى عدل منكم، وقال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما لي وحكما من أي، أفيحكم الله عز وجل الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنوا ثلاثة دراهم أو شيء أو مما قال، ولا يحكم الرجال في حق دماء المسلمين؟ فبهتوا. يبقى من الذي قال في القرآن يحكم به ذوى عدل منكم؟ رجاله. من الذي قال في القرآن فابعثوا حكما من أهلي وحكما أهلي، وهم يدعون حاليا إلى أن يحكم كتاب الله؟ طب وده كتاب الله. قال خرجت من هذه، قالوا خرجت تمام، دي خلاص راحت هذه. قالوا هاتوا الثانية، قالوا قاتل عائشة ولم يسبي، فإن كانت مؤمنة فعلى ما قاتلها، وإن كانت كافرة على ما لم يسبها. إن كانت مؤمنة ليه يقاتل مؤمنة، وإن كانت كافرة ليه ما يسبيش الكافرة؟ فقال لهم عائشة أم المؤمنين، فإما أنكم تقولون ليست أما للمؤمنين وهذه ضلالة، أو تقولون أم المؤمنين تشبه، وهذه ضلالة، فأنتم تتردون بين الضلالتين، هي أم المؤمنين ولا لا؟ ولو أم المؤمنين تشبه ولا لا؟ سكت. قال خرجت من ذيق، قالوا خرجت. هاتوا الثالث، قالوا محى عن نفسي أمير المؤمنين، وإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال طيب، والنبي محى رسول الله، إذن هو ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يكفر النبي، يكفر، ليس هذه بأولى من تلك. فبهتوا في ثلاثة أشياء، فرجع آلاف، قيل رجع ألفان، قيل رجع أربعة، قيل رجع ستة، ما يفهمون. طب من أول المسألة كنت تأتي ابن عباس تربى على يديه، لو تربيت على ابن عباس ما كنت خارجيا، ولهذا أول كلمة قال ابن عباس لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، لو فيكم صحابي ما كنتم خوارج، لو فيكم يا أشاعرة إمام سني سلفي ما كنتم أشاعرة، لو فيكم يا معتزلة إمام سني ما كنتم معتزلة، لو فيكم يا إخوان عالم سنة ما كنتم إخوانا، لو فيكم يا جبرية، لو فيكم يا قدرية، لو فيكم يا أصحاب المذاهب الردية، لو فيكم عالم سلفي ما كنتم كذلك. ولهذا في ميدان مصر نزلت الملايين لكن لم ينزل عالم سلفي، خلت ميادين المسلمين من عالم سلفي، لا في الجزائر، لا في ليبيا، لا في يمن، لا في مصر، إنما أدعياء العلم، أدعياء السلفية، لكن ما نزل سلفيون، ما نزل سلفيون، ما ينزل الميادين سلفي، مات ابن باز ولم ينزل ميدانا ولم يدعو إليه، مات ابن عثيمين ولم ينزل ميدانا ولم يدعو إليه، مات الألباني ولم ينزل إلى ميدان ولم يدعو إليه، مات مقبل ولم ينزل إلى ميدان ولم يدعو إليه، مات القرضاوي يقول عني بأنني شيخ الفتنة أو شيخ الثورات أو ما أدري إيه أو كذا، ويفخر يقول إيه نعم أنا شيخ الفتنة أو ما أدري كذا، يفخر جالس، جاء إلى مصر يجلس. فمشايخ الثورات معروفون، فأهل السنة والجماعة لا يفتنون لأنهم لا يفتنون، فلا هو الذي يفتن ولا هو الذي يفتن. ومن هنا إذا قامت فتنة انظر مقام العالم مباشرة، إذا استيقظت فقد فتنة في الشوارع اركب السيارة وتهجر العالم، وبعد ما تأتي العالم وتجلس في جواره اسأل، لكن اركب سفينة العلماء فإنها سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أقامت الثورة في النهاية كل الذين نزلوها في النهاية، واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فلهذا جئتكم من عند أصحاب الرسول لا وليس فيكم أحد منهم، ليس في الصحابة خوارج كما يدعي وحيد بن عبد السلام خمسة من الصحابة خوارج، وليس في التابعين خوارج اللي هم الأئمة المقتدى بهم، يعني واحد عن السلام يقول 4000 تابعي خرج عن الحكام وخمسة من الصحابة خرج عن الحكام، يا الله يا لها من جريمة، واحد عن السلام يقول 5 من الصحابة خرجوا و4000 تابعي خرجوا، يعني يجوز الخروج، هذا قول عند السلف، يعني مذهب الخوارج في 5 من الصحابة و4000 تابعي، وهو ينأى بنفسه أن يكون خارجيا لكن يصف الصحابة بهذا المذهب الردي، واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
قال فلله الحمد نعم. والمنة على بقاء نعم. السنة
من؟ نعم لا كلام نقولات كثير نعم.
قال الهروي رحمه الله تعالى سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية وقال ابن المبرد في جمع الجيوش أبو العباس أحمد بن محمد
المبرد.
نعم. المبرد في جمع الجيوش أبو العباس أحمد بن محمد النهاوندي كان إماما جليلا. ذكر أبو علي الحداد عظم شأنه وأنه كان منكرا على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. وقال ابن منده هذه صفة الزنادقة الأشعرية الذين ظهروا في هذا العصر فأعرضوا عن الكتاب والأثر واعتمدوا القياس وقالوا بعقولهم السخيفة ما يخالف الأثر. وقال محمود ابن أبي القاسم الدشتي الأشعرية ضلال زنادقة إخوان من عبد العزة مع اللات بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته أسوأ المقالات. وقال الشيخ
إلى غير يعني نقرات الشاهد نقرات كثيرة. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله
الحمد لله يا إخواني أن تمسي وأن تصبح ولست منتسبا إلا إلى السنة نعم حافظوا عليها يا إخوان نعم يا إخواني حافظوا عليها ولا تفتحوا آذانكم لمخدلين مميعين ساكتين كاتمين ينسبون خذلانهم إلى مذهب العلماء الربانيين. تابوا يا إخواني بارك الله فيكم. فمن أصبح على السنة وأمسى عليها يا الله أن تضع رأسك على الوسادة وقد يأتيك الموت وأنت على السنة ما لك انتساب ولا ولاء ولا براء والله أعلم ذلك من قلبك ومن منهجك إلا إلى السنة ثم تستيقظ على ذلك. يا الله نعمة نعمة إخواني إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فلله الحمد انظر هذا الدعاء فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. فلله حمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. ها قول يا محمد. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها. ممكن يأتي زمان لا يكون في السنة ولا أهل السنة ممكن إذا لم يبق على وجه الأرض مؤمن بعد ما يقبض الله أرواح المؤمنين بس أما ومؤمن على وجه الأرض فتبقى السنة ولا الحمد لله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حديث صحيح لا يضرهم من خالفهم إذا تشوز من خالفهم ولا من خذلهم في من يخذلهم وفي من يؤذيهم لكن لا يضرهم يؤذيهم يضرب أجسادا ويمنع أموالا ويهجر من بلدان لكن لا يضرهم ذلك شيء. لن يضروكم إلا أذى. في فرق بين الأذى والضرر. يضرك يزيك بس ما ضرك ما ضرك في دينك. يقتلك أذى بس ما يضرك في دينك. يهجرك أذى لكن ما يضرك في دينه في دينك. لن يضروكم إلا أذى. لا يضرهم ما قال لا يؤذيهم النبي ما قال لا يؤذيهم من خالفه إنما قال لا يضرهم إذا ولا يضر لا يضر قلبا موحدا لا يضر قلبا متبعا. يؤذى نعم تقطع يده ورجله من خلاف نعم تقطع رقبته نعم يحرم من أموال نعم يسحب في الطرقات نعم يضرب بالسياط نعم هذا كله وجده الأئمة. 7 مرات يسجن فيها شيخ الإسلام آخرها إلى المقبرة. أحمد رحمة الله عليه ضرب منع سحل كل هذا موجود. أحمد بن ناصر الخزاعي يقتل ويصلب وتعلق الورقة في رقبته هذا الكافر كل هذا وجده الصحابة بلال أوذي، خباب أوذي، سمية أوذت، آل ياسر، كل الصحابة الذين نالهم الأذى أوذوا، لكن ما ضرهم في دينهم شيئا، بل ما ازدادوا إلا يقينا. طيب أصلي ركعتين قبل القتل، قالوا صل، فصلى. ولولا خشية أن تقول جزعا الموت أو إلى آخره لأطلتهما. وقتل الصحابي، لكن ما ضره ذلك شيئا. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، لا يضرهم من خالفهم حتى أتي أمر الله. أمر الله بقبض أرواح المؤمنين حتى تأتيهم الساعة، ساعتهم بقبض أرواحه. لا تزال، فعل مضارع دال على الاستمرار، لا تزال. فانظر في كل بلدة، في كل زمان، في كل مكان، في كل من أهل السنة الذين يربطون الأمة بكتب السلف، بمناهج السلف، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهكذا. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الآراء وتفرق الأهواء وتشعب الآراء. ها قول يا لطفي. ما الذي أفاده مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء؟ ما الذي أفاد هنا على بقية السنة مع تفرقه؟ لأن الصارف عن بقاء السنة وليها قوي، فكونك تكون على السنة مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء ذاك أخص الفضل. لكن لما أكون مثلا مع مجتمع، أنا بقى فاحضن ابن باز، سيب ابن باز وروح لفوزان، سيب فوزان وروح لعثيمين، وتقلب من عالم لعالم، وبيئة كلها بقى بين ابن عبد الوهاب وبين هذه قد يقال بيئة ما شاء الله. عندك درس بين أنا درس الفجر يا شيخ، لو تخلص 7:30 بس عشان عندنا درس الشيخ فوزان بس في الكذا، زي ما كان الواحد بيعمل كذا. روح المغرب تلاقي عند ابن باز، يبقى بعد العشاء عند مين؟ طب والفجر عند مين؟ كنت تعجز انك انت تعمل جدول مع تباعد بقى المشايخ في حي فلان في ده حي علان، واحيانا ما فيش سياره واحيانا في سياره، تاخد لك 30 ريال وانت راتبك كله اصلا كم 30 ريال، والحاجات دي كلها انت محتار، انت محتار تروح لمين وتسيب مين. كان في الرياض كده النهارده، انت محتار تروح لمين، عندما هناك كان محتار تسيب مين، هتسيب مين، الحيدان درس، الابن باز درس، الفوزان درس، الاطرم ده كل كوكبة عظيمة جدا، كوكبة يعتبر من اظهر طبعا المشايخ درس من عشرات السنين، من عشرات السنين دروس موجودة، لكن يعتبر كان من اوسع الفترات الزمنية بعد عرب الخليج، من 1410 إلى 1420 دي كانت فترة ذهبية، فترة ذهبية في المشايخ والدروس والاتساع ومجيء الطلاب الوافدين من هنا وهناك. فحينما تكون على السنة في هذا لا شك أن منا من الله، بس مع كثرة أهل السنة شيء، لكن مع نظرتهم، نظرتهم هذا شيء آخر. تشعب الآراء، شوف الأفكار كام اليوم والآراء كام اليوم، شوف السلفيون الذين يدعون السلفية كام، مش شوف بقى السلفيين والإخوان، يعني السلفية طبعا طائفة هو والإخوان طائفة لا، ده النهاردة السلفيين سلفيين مين؟ سلفيين انت تبع السلفيين مين بس؟ أي سلفية؟ سلفية اسكندرية ولا سلفية القاهرة ولا سلفية مرسى مطروح ولا سلفية المنوفية ولا سلفية ايه؟ أي سلفية؟ سلفية الحي الخامس ولا مش عارف الحي العاشر ولا سلفية؟ سلفية ايه؟ اي سلفية؟ سلفية رايح فيه؟ سلفية فين دلوقتي؟ اي سلفية؟ كثير جدا يدعي السلفية، ما مع أي سلفية، ده هذا بس بالسلفية فقط. فمع حينما تكون على السنة وتبقى السنة ويبقى أهلها ويبقى الدعوة إليها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، ذاك أخص المنن. ليه؟ لأن الجواذب الموانع أن تكون على السنة قوية جدا. فكونك مع كل هذا الله يعافيك، هذا منا من الله عز وجل. زي زمان كده من فترة كده اللي عد من فيروس كورونا ده يبقى يعني منا من الله، واخد بالك؟ تلاقي الأب في كذا والابن في كذا وممنوع اللمس وممنوع المس ومنه تمام، يعني اللي يعد من كورونا كده يبقى نفس المسألة عندك. أوبئة كثيرة جدا، أوبئة كثيرة وفيروسات متعددة. فحينما ترى البصيرة في وسط هذا، هذا من منة العجل. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، حينئذ تعظم السنة، تعظم السنة. فالسنة غريبة، وأغرب منها من إيه؟ من يعرف ويدعو له. ولهذا كان بعضهم يقول إذا لقيت الرجل من أهل السنة فأبلغه سلامي، ويقول إذا مات الرجل من السنة وكذا فكلام فقدت بعض أعضائي. فالسنة، السلف اشتكوا غربة، الأوزاع اشتكى، بل من الصحابة من اشتكى، صدر الأمة اشتكى من الغربة، فما بالكم لو رأوا زمننا هذا. فالله المستعان. الله يثبتنا وإياكم على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم. بعض الإخوة يسأل في قول الشيخ رحمه الله تعالى قوله فالتوبة إلى غيره شرك، يقول أليس في ذلك تفصيل؟ وقد
توبة إلى إيه؟
إلى غيره شرك.
شرك؟
نعم.
التوبة إلى الله شرك؟
إلى غيره، إلى غير الله.
أي
شرك؟
أي.
يقول أليس في ذلك تفصيل؟ وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله ورسوله.
أتوب إيه؟
إلى الله ورسوله.
لا، معناها إلى رسوله. في فرق بين التوبة، فرق بين الاعتذار. أحيانا أقول أتوب إليك إذا كنت أخطأت فيك، أقول أتوب إليك، هذه يعني ماذا؟ يعني أرجع عن خطأي فيك، هذه المقيدة. بخلاف التوبة من الذنب مطلقا، التوبة من الذنب مطلقا لا تكون إلى الرسول، تكون إلى الله عز وجل. إنما أتوب إليك حينما أخطئ في حقيقة، حينما أذنب في حقيقة فأقول أتوب إليك، بمعنى إيه؟ بمعنى أنا راجع. إذا التوبة رجوع وعودة، فأقول أنا راجع عن هذا الخطأ، أنا راجع عن كذا، إذا كنت أنا أخطأت فيك فأنا راجع. لكن مراد الشيخ هنا التوبة التي عبادة، عبادة التوبة، عبادة التوبة. هذه عبادة التوبة يختص الله عز وجل بها، فتكون التوبة إلى الله. ولهذا قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى الرسول استغفر له، لكن هو استغفر الله، يبقى استغفر الله. تبو الرسول استغفر له، وليس استغفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.